الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب الخيار. وعرفنا أن المراد بالخيار طلب خير الأمرين، إما الإمضاء، إمضاء البيع أو الفسخ. وعرفنا أن البائع والمشتري كل منهما محتاج إليه، ويكون لهذا الخيار أسباب جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الأصل في العقد، عقد البيع، أنه ملزم إلا إذا وجد شيء من هذه الأسباب التي يكون للمشتري أو للبائع الخيار في الإمضاء أو الفسخ. والخيار الذي جاءت به النصوص أنواع، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر منها ستة أنواع، ذكر منها ستة أنواع. هذا الذي هو خيار التدليس هو الثالث منها، هكذا هو الرابع، نعم هو الرابع من مر معنا: خيار المجلس، وخيار الشر، وخيار الغبن. وهذا الرابع منها خيار التدليس. خيار التدليس، التدليس أن يظهر البائع السلعة بمنظر حسن وجميل وجيد، وتكون على هذا الإظهار على خلاف حقيقتها، يخفي عيوب فيها، لكنه يظهرها بمظهر جيد، فيدلس على المشتري فيشتريها على أنها جيدة سليمة، وهي سيئة معيبة، لأنه دلس عليه، لأنه دلس عليه. قال: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، ما يزيد به الثمن. والتدليس هو مأخوذ من الدلسة، مأخوذ من الدلسة التي هي الظلمة، لأنه صيره بهذا التدليس والتزيين وتزويق للسلعة وإخفاء العيب، صيره في ظلمة، ظلمة خفية عليها معها عيب السلعة، فاشتراها بثمن، اشتراها بثمن غال لا تساويه بسبب العيب الذي فيها. فهذا فيه خيار التدليس. ضرب مثال لذلك، قال: كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، تصفية اللبن أن يجمع، يعني لا تحلب الشاة مثلا عندما يريد صاحب الشاة أن يبيعه وهي قليلة الحليب، يصريها لا يحلبها يومين مثلا، يبقي حليبها يجتمع فيها ثم ينزلها للسوق، فيأتي المشتري ويراها ذات ضرع مليء بالحليب فيظن أن هذه طبيعتها في كل يوم ويشتريها على هذا الأساس، فإذا حلبها المرة الأولى يكون حليب كثير لأنه جمع أن ترك في ضرعها ليومين أو ثلاثة، ثم إذا حلبها في اليوم الثاني يختلف الأمر، يجدها قليلة، واليوم الثالث يجد أيضا قليلة ما فيها ذاك الحليب الكثير، فيعلم بذلك أنه غش بهذه الطريقة ودلس عليه، فله خيار، مثل ما في الحديث الذي ساقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. خير النظرين هذا هو الخيار، خير النظرين هذا هو الخيار، الإمضاء أو الفسخ، بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. إذا قيل ما هو الخيار، هذا تفسير الخيار في الحديث، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ماذا فسخ البيع ورد الشاة على صاحبها وأخذ الثمن الذي أعطاه إياه. قال بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، هذا الصاع من التمر قيمة الحليب، قيمة الحليب الكثير الذي كان في ضرعها أول ما اشترها. وفي لفظ، قال الشيخ وفي لفظ، وهذا اللفظ لمسلم في صحيحه، وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إذا أبقاها عنده أكثر من ثلاثة أيام ليس له بعد ذلك خيار، مدة الخيار ثلاثة أيام، لأن الثلاثة أيام كافية لاكتشاف حالها، ثلاثة أيام كافية لاكتشاف حالها، فإذا اكتشف حالها وعرف أنها أقل حليبا مما كان يظن عند شرائها ثم تركها عنده أسبوعا أو شهرا ثم قال أنا أريد أن أردها، لا يقبل منه، لأن مدة الخيار في مثل هذا ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام ليس له أن يردها، لا يجوز له الرد بعد الثلاثة أيام. وهذا يتضمن أن الواجب على البائع المشتغل بالتجارة أن يصدق ويبين، وأن يحذر من أن يكذب ويخفي، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الذي يدلس يظن أن تدليسه مجلبة أموال وتكثير للأموال، وحقيقته أن محق للبركة، لأن إذا كذب وكتم محقت البركة، وإذا صدق وبين تحصلت البركة ونزلت البركة. فالواجب على المسلم المشتغل بالتجارة أن يحرص على الصدق والبيان، الصدق والبيان، وأن يحذر من الكذب والكتمان والإخفاء، لأن الكذب والكتمان والإخفاء هذا من أسباب محق البركة في تجارته، وإن رأى المال كثر في يده فإنه ممحوق البركة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
هذا الخامس من أنواع الخيار ويسمى خيار العيب، يسمى خيار العيب. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى سلعة وفيها عيب ولم يعلم أن فيها ذلك العيب، وتلك السلعة بدون العيب لنفرض أنها بدون العيب تساوي 100، وبالعيب إذا بيعت وبها هذا العيب وعلم أنها بها هذا العيب لا تساوي إلا 80، ما تزيد عن 80. فاشتراها رجل ولا يعلم هذا العيب الذي فيها، اشتراها وهو لا يعلم هذا العيب الذي فيها، ثم تبين له أن فيها هذا العيب وأنها بسبب وجوده لا تستحق القيمة التي دفعها، فله خيار يسمى خيار العيب، يسمى خيار العيب. يقول الشيخ إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، لم يعلم عيبه، فهو فله الخيار بين رده وإمساكه، هذا هو الخيار، يعني يختار أحد الأمرين بين رده وإمساكه. إمساكه أن يقبل الأمر على علاته، يقبل يعني يرضى ويمسكه على ما هو عليه، غلب فيه ويقبل، أو يرده على البائع ويأخذ الثمن الذي دفعه إليه. قال فإن تعذر رده تعين أرشه، إذا تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو الفرق، الأرش هو الفرق بين القيمتين معيبة وسليمة. الآن قبل قليل قلنا لو كانت سليمة سعرها كم؟ قلنا كم؟ 100. وإذا كان بها ذلك العيب سعرها كم؟ 80. هذا الفرق من 80 إلى 100 هذا يسمى ماذا؟ الأرش. الأرش هو الفرق الذي بين المعيب والسليم، فرق القيمة، فرق القيمة بين المعيب والسليم. فمثلا باعها عليه ب100 على اعتبار أنها سليمة، على اعتبار أنها سليمة، على اعتبار أنها سليمة، فباع عليها على هذا الأساس، اشتراها على أنها سليمة، ثم تبين بها ماذا؟ تبين أن بها هذا العيب وأنها لا تساوي إلا 80. إن تعذر الرد تعين ماذا؟ الأرش الذي هو فرق القيمة، يعطيه 20، يعطيه 20، العشرين هذه تسمى الأرش الذي فرق القيمة بين المعيب والسليم. وهذا جاء في حديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني المدة التي كان عنده استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج أي المنفعة، الخراج المراد به المنفعة. الآن هذا لما اشتراه واستعمل فترة لو تلف عنده أليس هو الذي يضمن؟ فكذلك الخراج، الخراج بالضمان، يعني قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الخراج الذي هو المنفعة، أو إذا كان مبيعا غلة المبيع بالضمان، أي مستحق، هذا معنى بالضمان، أي مستحق بالضمان، مستحق بالضمان، لأن كما أنه يضمن فهو أيضا مستحق لهذا بالضمان. نعم.
قال رحمه الله وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
هذا النوع السادس من أنواع الخيار، يسمى خيار اختلاف المتبايعين في بعض الأمور، اختلاف المتبايعين في بعض الأمور، مثل ما أشار الشيخ لقوله إذا اختلف في الثمن، اختلف أي المتبايعين، اختلف في الثمن أو اختلف في عين المبيع، اختلف في عين المبيع أو في قدره أو اختلف في صفته، إذا حصل بين البائع والمشتري خلاف، مثل اتفقوا على شراء سلعة ثم وتبايع على ذلك، ثم قال البائع أنا قلت ب50 والمشتري يقول لا أنت قلت ب40، أنا سمعتك تقول 40 وهو يقول لا أنا قلت ب50، اختلف وهذا يقول 50 وهذا يقول 40، أو اختلفوا في تعيين السلعة المشترات، يقول أنا قلت هذا الكيس وهذا يقول لا أنا قلت الكيس الآخر ليس هذا، أنا عينت لك هذا وليس هذا، اختلفوا في عيده أو اختلفوا في صفته أو اختلفوا في مقداره، يقول أنا قلت 30 صاع والآخر يقول لا أنا البائع يقول أنا قلت 20 ما قلت 30، هذا يحصل أحيانا، فالبائع يقول شيء والآخر يقول شيء، يختلف البائع والمشتري في أمر من الأمور، أمر من الأمور إما القيمة أو العين المباعة أو الصفة أو المقدار، قد يختلفون في شيء من هذه الأمور، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، فقال إذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ، هذا هو الخيار ولكل منهما الفسخ، وهذا أيضا جاء في حديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، فهو ما يقول رب السلعة أي صاحب السلعة، أو يتتاركان، أو يتتاركان يعني هذا يترك البيع وهذا يترك الشراء، فبهذا يثبت الخيار إذا حصل خلاف كل مصر على رأيه، هذا يقول القيمة كذا وهذا يقول القيمة كذا، وليس لأي منهما بينة على ما يقول، ليس لكل منهما بينة على ما يقول، فلكل منهما الفسخ. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث والباب في الخيار وغيره، في الخيار وغيره، ختم بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أقال الله عثرته، هذا فيه ترغيب في هذا الأمر. الآن مثلا شخص اشترى من آخر سيارة وقبض صاحب السيارة الثمن، وهذا أيضا أخذ السيارة واستفاد منها أيام قلائل، تبين له أنه أحوج إلى النقود من السيارة، أنه أحوج إلى النقود من السيارة، وأنه محتاج للنقود في أمر أهم من هذه السيارة، العقد الآن ماذا؟ ملزم، عقد لازم ليس له خيار فيه، لكن هنا تأتي الشريعة بترغيب في إقالة الإنسان عثرته، فإذا جاء المشتري نادما ويقول نحن تبايعنا والبيع تم وأنت أخذت النقود وأنا ملكت السيارة، لكن والله أنا حصل لي كذا وكذا وأنا والله بحاجة للنقود وأنا نادم على الشراء وأريد أن تقيلني، له أن يقيله وله أن لا يقيله لأن البيع ملزم له، إن لم يقل هذا حق له، لكن إن أقاله في هذا الثواب العظيم. جاءت الشريعة في ماذا؟ في الترغيب في إقالته. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. وكما أنها تكون من الإقالة من المشتري، أيضا قد تكون من البائع. البائع قد يندم، السيارة يجد أنه كان بحاجة إليها، وأنه مناسبة له ولأموره وأعماله وتعود عليها، وندم على البيع، وراح للمشتري وقال له أنني ندمت وأنا محتاج للسيارة، أرد لك نقودك كاملة وتعطيني سيارتي. إن قال لا، أنا السيارة ناسبتني وأنا محتاج إليها ولن نعيدها لك، له ذلك. لكن إن أقاله في هذا الثواب، في هذا الثواب، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. بيعته هذه تتناول البائع وتتناول أيضا المشتري على في ضوء المثالين الذين أشرت إليهما. نعم.
قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم، ويقال له كذلك السلف، معناهما واحد، السلف السلم، ويقال له أيضا السلف. هذا نوع من أنواع البيوع، هذا نوع من أنواع البيوع. وصفة هذا النوع من البيع أن يعجل الثمن ويؤجل، يعجل بالثمن ويؤجل بماذا؟ بالمثمن. يعجل بالثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. بيع السلم، بيع سلعة آجلة موصوفة، بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم وقت العقد، وقت التبايع بثمن مقدم. وأيضا يعرف بيع شيء غائب مؤجل بشيء حاضر، بشيء حاضر. مثلا شخص عنده بستان فيه نخيل وما زال في أول النخل، في أول الإعداد للثمر، ولا صاحب المزرعة قد يحتاج إلى شيء من المال حتى يصلح فيها زرعه ونخله، ويحتاج إلى مال، فيأتي إلى شخص ويقول له: بعتك مثلا 500 صاع من العجوة، 500 صاع من العجوة، قيمة الصاع من العجوة مثلا في السوق ب30 ريال، قيمته في السوق ب30 ريال، وهذا لكونه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى ثمن يستفيد منه في 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 إصلاح مزرعته ومثل راتب عماله وغير ذلك، ينزل بالقيمة، يقول: أنا أعطيك الصاع ب15 ريال، تعطيني الثمن الآن وأسلمك المثمن إذا أثمر الزرع وجنينا الثمر، أعطيك 500 صاع، 500 صاع. يحدد النوع ويحدد ماذا؟ المقدار. حدد النوع، يحدد وصفه، يحدد مقداره، ويحدد الوقت، هذه كلها لا بد أن تحدد. فيقول: أول ما ينزل الرطب لك عندي 500 صاع من العجوة. حدد النوع، لأنها عنده في مزرعة أنواع من النخيل، بعضها قليلة الثمن وبعضها غالية الثمن. الآن لو تتأمل تجد أن كل من البائع والمشتري مستفيد بهذه الطريقة من البيع، كل من البائع والمشتري مستفيد من هذه الطريقة، فالحاجة داعية إليها، حاجة الناس داعية إليها. أحد المتعاقدين الذي هو البائع يرتفق وينتفع بحصول ماذا؟
تعجيل الثمن، ثمن هو مال محتاج إليه حتى يصلح به مزرعته وأعماله. والثاني الذي هو المشتري يرتفق وينتفع بماذا؟ رخص الثمن، بدل ما أن يشتريها بعد مثلا 6 شهور 7 شهور الصاع ب30 جاءت ب15 ريال، يدفع مال، يكون عنده مال ما ليس محتاجا إليه، وهذا محتاج لمال فيعطيه المال، يقول له أنا قبلت. هذا يسمى سلف، هذا يسمى سلف، ويسمى سلم. قال يصح السلم، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، في كل ما ينضبط بالصفة، لأنه لا بد أن يكون مثل ما يأتي معنا في الحديث، يكون معلوم الوزن، معلوم النوع، معلوم الصفة، معلوم المقدار. فيصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. إذا ضبطه أي ضبط المسلم فيه، إذا ضبطه أي المسلم فيه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. الآن لو نأتي مثلا إلى، لو كان المسلم فيه أرز مثلا، تجد الأرز أنواع، وبعض أنواعه غالي وبعض أنواعه رخيص، فلا بد أن يحدد. نعم، لا بد أن يحدد هل هو مثلا رز أو قمح أو شعير أو ماذا يريد. وإذا حدد أيضا النوع، لا بد أن يحدد إذا تحته أنواع، مثل ما مثلنا الرز تحت أنواع كثيرة، أن يحدد أيضا النوع، أن يحدد النوع. إذا ضبطه أي المسلم فيه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، لأنه لو مثلا نظرنا إلى صفات المثمن الذي هو المسلم فيه، تجد أنه تختلف قيمته باختلاف صفاته، هذا رخيص وهذا غالي. فإذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، هذا شرط. الشرط الثاني ذكر أجله، لابد أن يحدد أجل، مثلا بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، يحدد الأجل. والشرط الثالث أعطاه الثمن قبل التفرق، أعطاه الثمن قبل التفرق. فإذا لم يعطه الثمن قبل التفرق، صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. الحاصل أن السلم من البيوع الجائزة المباحة التي جاءت الشريعة بإباحتها وأنها جائزة. وأيضا قد استدل لهذا النوع من البيع بالقرآن، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ رضي الله عنه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين. ما معنى يسلفون؟ يعني صاحب البستان يبيع من الغلة مقدارا معين بأوصاف معينة لسنة أو مثلا لسنتين، يعطيه الدراهم الآن ويقول لا أعطيك من منتوج ليس السنة القادمة، السنة التي بعدها. ومعلوم إن كان يعطيه من منتوج السنة القادمة القيمة تكون أكثر، وإذا كان السنة التي بعدها فالقيمة تكون ماذا؟ أقل. وقد ينزل صاحب البستان صاحب الثمر في القيمة من أجل مصلحة له، وهذا يقبل بالشراء من أجل أيضا مصلحة له، عنده دراهم غير محتاج إليها، يأتي بعد سنتين تمر بقيمة رخيصة إن كان يريده لحاجته فيدخل عليه برخص، وإن كان يريد أن يتجر به سيربح، وأيضا المزارع يستفيد من هذه الطريقة. فجاء وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إذا كان مكيل، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم لا بد أن تكون هذه كلها منضبطة، الوزن والكيل والصفة، الشيء الذي أسلف فيه هل هو قمح أو هو شعير، وإذا كان القمح أنواع يحدد النوع، فيحدد النوع ويحدد المقدار كم صاع يحدد، ويحدد الأجل السنة القادمة والسنة التي بعدها يحدد. فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ختم بهذا الحديث رحمه الله تحذيرا من التهاون بسداد الديون، سواء في السلف أو السلم أو السلف أو غيره، لأن من يسلف أو من يتدين يأخذ دين من شخص قد يكون أخذه على نية السداد وصادق أنه اقترض مثلا من هذا المال على أن يوفيه إياه بعد شهر، ويكون صادقا معه أن يوفيه بعد شهر، أو يكون أخذه وهو متلاعب. حتى من يسلف يأتي صاحب البستان للشخص ويقول له: تشتري مني أعطيك 500 صاع مثلا من العجوة، أو سلمها لك إذا جنينا الثمر هذه السنة بقيمة كذا، فيدفع له القيمة ولكنه لم يكن صادقا معه، يريد يأخذ منه المال، ثم لما يأتي الثمر ويطالبه يماطل ولا يعطيه، فيكون أخذه بقصد إتلافه ما أخذه بقصد تسديده. فجاء هذا الحديث العظيم يحذر من ذلك، يحذر من التهاون بسداد الديون سواء في السلم أو في غيره. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. هذه والله فضيلة عظيمة، يعني الشخص حين اقترض أو حين قام بعملية مثل هذه العملية وهو صادق مع ربه في قلبه أنه يريد أن يسدد، له هذا هذه المعونة من الله، أداها الله عنه، يعني يهيئ له الله عز وجل من أسباب التوفيق في السداد ما لا يحتسب، لأنه صادق في قصده ونيته. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هو يظن بهذه الطريقة أنه حصل مالا وأنه ضحك على فلان وخدعه ومكر به، والحقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فهذا يجني على نفسه، يجني على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.
قال باب الرهن، باب الرهن والضمان والكفالة، هذه الثلاثة كلها توثيقات شرعية للديون، توثيقات شرعية للديون. يعني الآن شخص عنده مال وجاء شخص آخر يريد أن يقترض منه مالا، الاقتراض هذا يحتاج إلى توثيقات، والنصوص جاء فيها توثيقات للديون. ولو تتأمل آية الدين في خواتيم سورة البقرة اشتملت على عدة توثيقات، آية الدين في سورة البقرة اشتملت على عدة توثيقات. التوثيق الأول الكتابة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها. الكتابة توثيق، لو نسي أو جحد أو أنكر أو غير ذلك الكتابة هذه توثيق تضبط الأمور. وكذلك من التوثيق في المبايعات الإشهاد: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذا لم تكن كتابة ولم يكن إشهاد، مثل ما في الآية التي بعدها: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، الرهان المقبوضة هذه أيضا توثيقات، هذه توثيقات، هذه من التوثيقات. ويأتي معنا أيضا الضمان والكفالة. إذا ما كان عنده شيء يرهنه وإلى جنبه صاحب له يعرفه ويعرف صدقه ويعرف، وقال أنا ضامن، هذه من التوثيقات، فيطمئن صاحب الدين. إذا أيضا شخص مثلا من أهل الأمانة ويقول أنا ضامن الدين الذي عليه أنا أضمنه، ما معنى أضمنه؟ إن ماطل هو الذي يلتزم به لأنه ضمن. وكذلك من التوثيقات الكفالة، الكفالة وكلها ستاتي، الكفالة التزام من الكفيل بإحضار الشخص وقت السداد، التزم بإحضار الشخص وقت السداد، هذه الكفالة وكلها ستاتي. فإذا هذه كلها الرهن والضمان والكفالة هذه كلها توثيقات شرعية لماذا؟ للديون، توثيقات شرعية للديون. والحكمة منها كلها مشروعية الرهن ومشروعية الضمان ومشروعية الكفالة حفظ أموال الناس وسلامتها من الضياع، حفظ أموال الناس وسلامتها من الضياع. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. هذه الإشارة إلى الرهن والضمان والكفالة، هذه وثائق توثيقات يوثق الإنسان حتى ينضبط ويحفظ ماله ويطمئن لرجوع ماله إليه. الرهن والضمان والكفالة، قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وثائق بالحقوق الثابتة. ومثل ما عرفنا القرآن دل على التوثيق، والتوثيق له صيغ كثيرة وله صفات كثيرة، منها الرهن والضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها.
هذا النوع الأول من أنواع التوثيق التي في هذا الباب، الرهن. الرهن هو توثيق دين أو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو من ثمنها. يأتي شخص إلى آخر ويقول: أقرضني مثلا 100 ريال، أقرضني 100 ريال، فيقول: ما عندي مانع، أقرضك 100 ريال لمدة كم؟ يقول: لمدة شهر. ما عندي مانع، لكن أعطني شيء أطمئني لأنك ترجع أهلي. قال خذ ساعتي، ساعتي قيمتها 200 ريال، خذها رهن عندك حتى أعيد لك المال في المدة المحددة. فائدة الرهن ماذا؟ أنه يطمئن صاحب المال لماله، لأن إذا جاءت المدة المحددة للسداد وما طال الشخص يباع الرهن ويستوفي منها القيمة كما سيأتي البيان. والرهن دل عليه القرآن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة يقبضها من؟ يقبضها الدائن حتى يطمئن، يقبضها الدائن تكون عنده حتى يطمئن، يحصل له طمأنينة بأن ماله بإذن الله يعود إليه، فهذا الرهن يعطيه طمأنينة. والسنة أيضا دلت عليه، جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من الشعير، 30 صاع من الشعير. نعم. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها. أما إذا كانت عين لا يصح بيعها، يمثل لذلك بأشياء مثلا محرمة، أشياء محرمة، فمن الأمثل على ذلك الأشياء المحرمة التي لا يجوز بيعها، هذه لا يمكن أن تكون رهن، بل يصح بكل عين يصح بيعها. من أجل ماذا؟ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، يتمكن من الاستيفاء من الرهن. إذا حل الدين ولم يسدد المدين ما عليه يباع الرهن ويستوفى حقه منه، يستوفى حقه منه وباقي الثمن يعود لصاحبه. نعم.
قال رحمه الله فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
قال فتبقى أمانة عند المرتهن، عند المرتهن مثل ما مر معنا فرهان مقبوضة، هي تبقى عند المرتهن وهي تكون أمانة عنده، أمانة عنده يحرص عليها ألا تضيع ألا تتلف، يحرص عليها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، إلا إن تعدى أو فرط. لكن إذا حفظها في حرز مثلها، إذا حفظ عنده في حرز مثلها ولم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه ماذا؟ تفريط، ثم تلفت، لا يضمن كسائر الأمانات، لا يضمن كسائر الأمانات. لكن إن حصل منه تعد أو تفريط، التعدي بالاستعمال، تعدي بالاستعمال، والتفريط بالإهمال، يهملها ولا يعني يضعها في مثلا مكان حرز لها يحفظها، يضعها في مكان عرضة لي، مثل إذا كانت مثلا إذا كان الرهن مثلا أكياس من القمح ويجعلها في مكان قريب من متناول الماشية والأغنام، وتأتي الأغنام وتأكله وهو مفرط، فرط ما وضعه في حرز، وضعه في مكان بارز لماشية وأغنام وأكلته الماشية، يضمن لأنه مفرط. أو استعمله هو تعدي باستعماله فحصل فيها ضرر بسبب تعديه باستعماله فإنه يضمن، ومع ذلك لا يضمن كسائر الأمانات. نعم.
قال رحمه الله فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن.
نعم، يعني الرهن لا ينفك إلا بالوفاء التام، إلا بالوفاء التام، يعني يسدد كل ما عليه. يعني لو سدد النصف أو سدد الثلثين أو ثلاث أرباع أو نحو ذلك لم يسدد كاملا لا يفك الرهن، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن وفى بعض الدين نصفه ثلثي ثلاثة أرباع لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده ماذا؟ حتى يسدده كاملا. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
وإن لم يحصل يعني الوفاء، وإن لم يحصل أي الوفاء، لأن قال لقبل الجملة التي بعد قبلها قال إن حصل الوفاء التام انفك الرهن، إذا لم يحصل الوفاء جاء وقت الوفاء ولم يحصل الوفاء أخذ يماطل ويؤخر وفيما بعد إلى آخره، لم يحصل الوفاء وطالب صاحب الحق ببيع الرهن، طالب صاحب الحق ببيع الرهن. لاحظ طالب ببيع الرهن لا يذهب يبيعه هو، لأنه لو باعه تحدث مشاكل بعته ورخيص إلى آخره، هذه تحسم عند القاضي عند الحاكم، يقول اتفقت معه على كذا وكذا وجعل عندي رهن هذا الشيء والآن له مدة يماطل ما أعطاني، فيبيعه الحاكم يبيعه القاضي عن طريقه. وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، والوفاء من ثمنه. الآن إذا بيع الرهن قد يكون القيمة المستفادة من بيعه أكثر من إيش؟ من الدين، وقد تكون أيضا أقل من الدين، فما الحكم في هذا أو هذا؟ إذا كان أكثر من الدين هذا يأخذ حقه لا يزيد عليه، والباقي يرجع لماذا؟ لصاحب الرهن، صاحب الرهن يعاد إليه، يعاد لربه أي لصاحبه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه أي لصاحبه، يعاد لصاحبه. وإن بقي من الدين شيء، الدين 500 والرهن بيع ب300 باقي 200، باقي 200، ما الحكم في هذا؟ قال إن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يبقى دينا مرسلا يعني في ذمة المدين بلا رهن حتى يوفيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا.
وإن أتلف الرهن أحد يعني طرف آخر ثالث أتلف الرهن فعليه ضمانه، مثلا الرهن لنفرض أنها شات وجاء شخص بسيارته وصدمها، يضمن هذا الذي أتلف ويدفع قيمته، القيمة تكون عند من؟ يقول: فإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، القيمة تبقى عنده رهن إلى أن يسدد الذي عليه. وإن بقي من وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، فيبقى عند من؟ الراهن ولا المرتهن؟ عند المرتهن، يبقى عند المرتهن بدل الرهن الذي كان عنده، قيمة الراهن لما أتلف تبقى القيمة عنده حتى يوفي صاحب الرهن الذي في ذمته. نعم.
قال رحمه الله: ونماؤه تبع له.
قال: ونماؤه تبع له. ونماؤه تبع له يعني مثلا كان الرهن شات، ولما كانت عنده ولدت الشات، لما كانت عنده رهن ولدت الشات، ولدها يصير أيضا رهن عنده، ولدها يصير رهنا عنده معها، فنماؤه تبع له. إذا كان الأصل رهن يبقى النماء تبع للأصل أي رهن. نعم.
قال رحمه الله: ومؤنته على ربه.
مؤنته على ربه يعني الأعلاف، المؤنة مثلا الأعلاف إذا كانت ماشية، إذا قال هذه مثلا 20 شات أبقيها عندك ضمان، رهنا، أبقي عندك رهن، فالمؤنة الآلاف على ربها الذي هو صاحبها الراهن وليس المرتهن، على الراهن لا على المرتهن. نعم.
قال رحمه الله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب أو الدر ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. الآن مثلا لو رهن عنده سيارة، رهن عنده سيارة ثم جاءه بعد مدة قال: أنا والله بحاجة إليها، متعطلة مصالحي، بحاجة إليها، وأعطني إياها استعملها. إن أعطاه إياها يكون فك الرهن، فك الرهن فأذن له باستعماله. وليس للراهن أن ينتفع بها إلا بإذن الآخر الذي هو المرتهن، إلا بإذن الآخر الذي هو المرتهن. وقال: أو بإذن الشارع، أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أفاد هذا الحديث أنه يجوز للمرتهن، أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بها، إذا كان مثلا الرهن بعيرا ينتفع به يركبه مثلا، أو شاة فيها حليب ينتفع بها يحلبها، لكن مقابل ذلك يكون إيش؟ يكون النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مقابل هذا الانتفاع. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الآن يعني مثل هذه التوثيقات عرفنا الآن تدرج فيها الكتابة، الإشهاد، رهن يجعله شيء عند صاحب المال حتى يطمئن. فإذا لم يجد رهنا، إذا لم يجد رهن وطلب من أراد أن يقرضه طلب شيئا يحدث عنده طمأنينة، ولا عنده شيء يرهنه، فقد يطلب منه، قد يقول له: هات من يضمنك، هات شخص يضمنك، هات شخص ثقة يضمنك أنك في، تقول بعد شهر تسدد، يضمنك بعد شهر تسدد. فالضمان هو من التوثيقات الشرعية لحفظ الأموال، والضمان التزام ما وجب على غيره، الضمان التزام ما وجب على غيره، الضامن التزم ما وجب على غيره. قال الشيخ: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، عن الذي عليه. فجاء شخص إلى آخر يقترض منه مالا، قال: هات شخص يضمنك. فجاء بشخص وقال: أنا أضمنه، عندي المال، إذا ما سدد بعد شهر عندي المال. هذا يسمى ماذا؟ ضمان. هذا يسمى ضمان. ومما يستدل للضمان به قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به زعيم، أنا ضامن، أنا به زعيم أي ضامن. وقد تدعو الحاجة إلى الضمان والضرورة، وفي في في الضمان قضاء لمصالح، يعني قضاء لمصالح، وهو من التعاون وتنفيس الكربة. يعني الإنسان لما يضمن شخص في مال حمل ذمة شيء، لكنه يفعل ذلك ماذا؟ إعانة لأخيه في تفريج لكربته، ويرى في ضرورة، ويعلم أنه من حاله أنه صادق مطمئن إليه، فيضمنه وهو من من تنفيس الكربات ومن التعاون على الخير. جاء في صحيح البخاري أنه أتي بجنازة ليصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه: يا رسول الله، علي دينه، علي دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: علي دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الآن لما قال علي دينه، ضمن حذيفة هذا المال الذي في ذمة هذا الرجل. الرهن عين مالية يقدمها لصاحب المال، الرهن الذي تقدم عين مالية، والضمان رجل يأتي برجل يتحمل السداد عن المدين إذا ماطل وأخذ يعني يؤجل ويؤخر ويتمنع من السداد. نعم.
قال رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، هذا الكفيل. الآن الكفيل غير الضامن، الكفيل الضامن عرفنا أنه يضمن نفس المال إذا ما سدده، لكن الكفيل يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالكفالة الالتزام بإحضار من عليه المال، فهي واقعة على بدن المكفول. الكفالة واقعة على بدن المكفول، والموضوع له بقية يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب الخيار، وعرفنا أن المراد بالخيار طلب خير الأمرين، إما الإمضاء، إمضاء البيع أو الفسخ. وعرفنا أن البائع والمشتري كل منهما محتاج إليه، ويكون لهذا الخيار أسباب جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الأصل في العقد، عقد البيع، أنه ملزم إلا إذا وجد شيء من هذه الأسباب التي يكون للمشتري أو للبائع الخيار في الإمضاء أو الفسخ. والخيار الذي جاءت به النصوص أنواع، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر منها ستة أنواع، ذكر منها ستة أنواع. هذا الذي هو خيار التدليس هو الثالث منها، هكذا، هو الرابع، نعم هو الرابع، من مر معنا خيار المجلس وخيار الشر وخيار الغبن، وهذا الرابع منها خيار التدليس. خيار التدليس، التدليس أن يظهر البائع السلعة بمنظر حسن وجميل وجيد، وتكون على هذا الإظهار على خلاف حقيقتها، يخفي عيوب فيها، لكنه يظهرها بمظهر جيد فيدلس على المشتري فيشتريها على أنها جيدة سليمة، وهي سيئة معيبة، لأنه دلس عليه، لأنه دلس عليه. قال: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، ما يزيد به الثمن. والتدليس هو مأخوذ من الدلسة، مأخوذ من الدلسة التي هي الظلمة، لأنه صيره بهذا التدليس والتزيين وتزويق للسلعة وإخفاء العيب، صيره في ظلمة، ظلمة خفية عليها معها عيب السلعة، فاشتراها بثمن اشتراها بثمن غال لا تساويه بسبب العيب الذي فيها. فهذا فيه خيار التدليس. ضرب مثال لذلك، قال: كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. تصرية اللبن أن يجمع، يعني لا تحلب الشاة مثلا عندما يريد صاحب الشاة أن يبيعه وهي قليلة الحليب، يصريها لا يحلبها يومين مثلا، يبقي حليبها يجتمع فيها ثم ينزلها للسوق، فيأتي المشتري ويراها ذات ضرع مليء بالحليب، فيظن أن هذه طبيعتها في كل يوم ويشتريها على هذا الأساس. فإذا حلبها المرة الأولى يكون حليب كثير، لأنه جمع أن ترك في ضرعها ليومين أو ثلاثة، ثم إذا حلبها في اليوم الثاني يختلف الأمر، يجدها قليلة، واليوم الثالث يجدها أيضا قليلة، ما فيها ذاك الحليب الكثير، فيعلم بذلك أنه غش بهذه الطريقة ودلس عليه، فله خيار. مثل ما في الحديث الذي ساقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. خير النظرين هذا هو الخيار، خير النظرين هذا هو الخيار، الإمضاء أو الفسخ، بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. إذا قيل ما هو الخيار، هذا تفسير الخيار في الحديث، إن شاء
أمسكها وإن شاء ردها، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ماذا فسخ البيع ورد الشاة على صاحبها وأخذ الثمن الذي أعطاه إياه. قال بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، هذا الصاع من التمر قيمة الحليب، قيمة الحليب الكثير الذي كان في ضرعها أول ما اشترها. وفي لفظ قال الشيخ، وفي لفظ، وهذا اللفظ لمسلم في صحيحه، وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إذا أبقاها عنده أكثر من ثلاثة أيام ليس له بعد ذلك خيار، مدة الخيار ثلاثة أيام، لأن الثلاثة أيام كافية لاكتشاف حالها، ثلاثة أيام كافية لاكتشاف حالها، فإذا اكتشف حالها وعرف أنها أقل حليبا مما كان يظن عند شرائها ثم تركها عنده أسبوعا أو شهرا ثم قال أنا أريد أن أردها، لا يقبل منه، لأن مدة الخيار في مثل هذا ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام ليس له أن يردها، لا يجوز له الرد بعد الثلاثة أيام. وهذا يتضمن أن الواجب على البائع المشتغل بالتجارة أن يصدق ويبين، وأن يحذر من أن يكذب ويخفي، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الذي يدلس يظن أن تدليسه مجلبة أموال وتكثير للأموال، وحقيقتها أن محق للبركة، لأن إذا كذب وكتم محقت البركة، وإذا صدق وبين تحصلت البركة ونزلت البركة. فالواجب على المسلم المشتغل بالتجارة أن يحرص على الصدق والبيان، الصدق والبيان، وأن يحذر من الكذب والكتمان والإخفاء، لأن الكذب والكتمان والإخفاء هذا من أسباب محق البركة في تجارته، وإن رأى المال كثر في يده فإنه ممحوق البركة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
هذا الخامس من أنواع الخيار، ويسمى خيار العيب، يسمى خيار العيب. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى سلعة وفيها عيب ولم يعلم أن فيها ذلك العيب، وتلك السلعة بدون العيب، لنفرض أنها بدون العيب تساوي 100، وبالعيب إذا بيعت وبها هذا العيب وعلم أنها بها هذا العيب لا تساوي إلا 80، ما تزيد عن 80، فاشتراها رجل ولا يعلم هذا العيب الذي فيها، اشتراها وهو لا يعلم هذا العيب الذي فيها، ثم تبين له أن فيها هذا العيب وأنها بسبب وجوده لا تستحق القيمة التي دفعها، فله خيار يسمى خيار العيب، يسمى خيار العيب. يقول الشيخ: إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، لم يعلم عيبه، فله الخيار بين رده وإمساكه، هذا هو الخيار، يعني يختار أحد الأمرين بين رده وإمساكه. إمساكه أن يقبل الأمر على علاته، يقبل يعني يرضى ويمسكه على ما هو عليه، غلب فيه ويقبل، أو يرده على البائع ويأخذ الثمن الذي دفعه إليه. قال: فإن تعذر رده تعين أرشه، إذا تعين، إذا تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو الفرق، الأرش هو الفرق بين القيمتين معيبة وسليمة. الآن قبل قليل قلنا لو كانت سليمة سعرها كم؟ قلنا كم؟ 100. وإذا كان بها ذلك العيب سعرها كم؟ 80. هذا الفرق من 80 إلى 100 هذا يسمى ماذا؟ الأرش. الأرش هو الفرق الذي بين المعيب والسليم، فرق القيمة، فرق القيمة بين المعيب والسليم. فمثلا باعها عليه 100 على اعتبار أنها سليمة، على اعتبار أنها سليمة، على اعتبار أنها سليمة، فباع عليها على هذا، على هذا الأساس اشتراها على أنها سليمة. ثم تبين بها ماذا؟ تبين أن بها هذا العيب وأنها لا تساوي إلا 80. إن تعذر الرد تعين ماذا؟ الأرش الذي هو فرق القيمة، يعطيه 20، يعطيه 20. العشرين هذه تسمى الأرش الذي يفرق القيمة بين المعيب والسليم. وهذا جاء في حديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، يعني المدة التي كان عنده استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. الخراج أي المنفعة، الخراج المراد به المنفعة. الآن هذا لما اشترى واستعمل فترة، لو تلف عنده، لو تلف عنده أليس هو الذي يضمن؟ فكذلك الخراج، الخراج بالضمان، يعني قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الخراج الذي هو المنفعة، أو إذا كان مبيعا غلة المبيع بالضمان، أي مستحق، هذا معنى بالضمان، أي مستحق بالضمان، مستحق بالضمان، لأن كما أنه يضمن فهو أيضا مستحق لهذا بالضمان. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
هذا النوع السادس من أنواع الخيار، ويسمى خيار اختلاف المتبايعين في بعض الأمور، اختلاف المتبايعين في بعض الأمور، مثل ما أشار الشيخ لقوله إذا اختلف في الثمن، اختلف أي المتبايعين، اختلف في الثمن، أو اختلف في عين المبيع، اختلف في عين المبيع أو في قدره، أو اختلف في صفته، ده حصل بين البائع والمشتري خلاف، مثل اتفقوا على شراء سلعة ثم وتبايع على ذلك، ثم قال البائع: أنا قلت ب50، والمشتري يقول: لا، أنت قلت ب40، أنا سمعتك تقول 40، وهو يقول: لا، أنا قلت ب50، واختلفوا، هذا يقول 50 وهذا يقول 40. أو اختلفوا في تعيين السلعة المشتراة، يقول: أنا قلت هذا الكيس، وهذا يقول: لا، أنا قلت الكيس الآخر، ليس هذا، أنا عينت لك هذا وليس هذا. اختلفوا في عيده، أو اختلفوا في صفته، أو اختلفوا في مقداره، يقول: أنا قلت 30 صاع، والآخر يقول: لا، أنا البائع يقول: أنا قلت 20 ما قلت 30. هذا يحصل، يحصل أحيانا، فالبائع يقول شيء والآخر يقول شيء يختلف البائع والمشتري في أمر من الأمور. أمر من الأمور إما القيمة أو العين المباعة أو الصفة أو المقدار، قد يختلفون في شيء من هذه الأمور، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء. فقال إذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ، هذا هو الخيار، ولكل منهما الفسخ. وهذا أيضا جاء في حديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، فهو ما يقول رب السلعة أي صاحب السلعة، أو يتتاركان، أو يتتاركان، يعني هذا يترك البيع وهذا يترك الشراء. فبهذا يثبت الخيار إذا حصل خلاف، كل مصر على رأيه، هذا يقول القيمة كذا وهذا يقول القيمة كذا، وليس لأي منهما بينة على ما يقول، ليس لكل منهما بينة على ما يقول، فلكل منهما الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث والباب في الخيار وغيره، في الخيار وغيره، ختم بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أقال الله عثرته، هذا فيه ترغيب في هذا الأمر. الآن مثلا شخص اشترى من آخر سيارة وقبض صاحب السيارة الثمن، وهذا أيضا أخذ السيارة واستفاد منها أيام قلائل، تبين له أنه أحوج إلى النقود من السيارة، أنه أحوج إلى النقود من السيارة، وأنه محتاج للنقود في أمر أهم من هذه السيارة. العقد الآن ماذا؟ ملزم، عقد لازم، ليس له خيار فيه. لكن هنا تأتي الشريعة بترغيب في إقالة الإنسان عثرته، فإذا جاء المشتري نادما ويقول نحن تبايعنا والبيع تم وأنت أخذت النقود وأنا ملكت السيارة، لكن والله أنا حصل لي كذا وكذا وأنا والله بحاجة للنقود وأنا نادم على الشراء وأريد أن تقيلني، له أن يقيله وله أن لا يقيله، لأن البيع ملزم له، إن لم يقل هذا حق له، لكن إن أقاله في هذا الثواب العظيم. جاءت الشريعة في ماذا؟ في الترغيب في إقالته. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. وكما أنها تكون من الإقالة من المشتري أيضا قد تكون من البائع، البائع قد يندم السيارة يجد أنه كان بحاجة إليها وأنه مناسبة له ولأموره وأعماله وتعود عليها وندم على البيع، وراح للمشتري وقال له أنني ندمت وأنا محتاج للسيارة أرد لك نقودك كاملة وتعطيني سيارتي، إن قال لا أنا السيارة ناسبتني وأنا محتاج إليها ولن أعيدها لك، له ذلك. لكن إن أقاله في هذا الثواب، في هذا الثواب، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. بيعته هذه تتناول البائع وتتناول أيضا المشتري على في ضوء المثالين الذين أشرت إليهما. نعم.
قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم ويقال له كذلك السلف، معناهما واحد، السلف السلم ويقال له أيضا السلف. هذا نوع من أنواع البيوع، هذا نوع من أنواع البيوع. وصفة هذا النوع من البيع أن يعجل الثمن ويؤجل، يعجل بالثمن ويؤجل بماذا؟ بالمثمن. يعجل بالثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. بيع السلم بيع سلعة آجلة موصوفة، بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم وقت العقد، وقت التبايع بثمن مقدم. وأيضا يعرف بيع شيء غائب مؤجل بشيء حاضر، بشيء حاضر. مثلا شخص عنده بستان فيه نخيل وما زال في أول النخل، في أول الإعداد للثمر، ولا صاحب المزرعة قد يحتاج إلى شيء من المال حتى يصلح فيها زرعه ونخله ويحتاج إلى مال، فيأتي إلى شخص ويقول له بعتك مثلا 500 صاع من العجوة، 500 صاع من العجوة، قيمة الصاع من العجوة مثلا في السوق ب30 ريال، قيمة في السوق ب30 ريال، وهذا لكونه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى ثمن يستفيد منه في 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 إصلاح مزرعته ومثل راتب عماله وغير ذلك، ينزل بالقيمة، يقول أنا أعطيك الصاع ب15 ريال، تعطيني الثمن الآن وأسلمك المثمن إذا أثمر الزرع وجنينا الثمر، أعطيك 500 صاع، 500 صاع. يحدد النوع ويحدد ماذا؟ المقدار. حدد النوع، يحدد وصفه، يحدد مقداره، ويحدد الوقت، هذه كلها لا بد أن تحدد. فيقول أول ما ينزل الرطب لك عندي 500 صاع من العجوة، حدد النوع، لأنها عنده في مزرعة أنواع من النخيل، بعضها قليلة الثمن وبعضها غالية الثمن. الآن لو تتأمل تجد أن كل من البائع والمشتري مستفيد بهذه الطريقة من البيع، كل من البائع والمشتري مستفيد من هذه الطريقة، فالحاجة داعية إليها، حاجة الناس داعية إليها. أحد المتعاقدين الذي هو البائع يرتفق وينتفع بحصول ماذا؟ تعجيل الثمن، ثمن هو مال محتاج إليه حتى يصلح به مزرعته وأعماله. والثاني الذي هو المشتري يرتفق وينتفع بماذا؟ رخص الثمن، بدل ما أن يشتريها بعد مثلا 6 شهور 7 شهور الصاع ب30، جاءت ب15 ريال، يدفع مال، يكون عنده مال ما ليس محتاجا إليه، وهذا محتاج لمال، فيعطيه المال، يقول له أنا قبلت. هذا يسمى سلف، هذا يسمى سلف، ويسمى سلم. قال يصح السلم، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، في كل ما ينضبط بالصفة، لأنه لا بد أن يكون مثل ما يأتي معنا في الحديث، يكون معلوم، معلومة الوزن، معلومة النوع، معلومة الصفة، معلومة المقدار. فيصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. إذا ضبطه أي ضبط المسلم فيه، إذا ضبطه أي المسلم فيه بجميع صفاته، بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. الآن لو نأتي مثلا إلى لو كان المسلم فيه أرز مثلا، تجد الأرز أنواع، وبعض أنواعه غالي وبعض أنواعه رخيص، فلابد أن يحدد. نعم لابد أن يحدد هل هو مثلا رز أو قمح أو شعير أو ماذا يريد. وإذا حدد أيضا النوع لابد أن يحدد إذا تحته أنواع، مثل ما مثلنا الرز تحت أنواع كثيرة، أن يحدد أيضا النوع، أن يحدد النوع إذا ضبطه أي المسلم فيه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. لأنه لو مثلا نظرنا إلى صفات المثمن الذي هو المسلم فيه تجد أنه تختلف قيمته باختلاف صفاته، هذا رخيص وهذا غالي. فإذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن هذا شرط. الشرط الثاني ذكر أجله، لابد أن يحدد أجل، مثلا بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، يحدد الأجل. والشرط الثالث أعطاه الثمن قبل التفرق، أعطاه الثمن قبل التفرق. فإذا لم يعطه الثمن قبل التفرق صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز، الحاصل أن السلم من البيوع الجائزة المباحة التي جاءت الشريعة بإباحتها وأنها جائزة، وأيضا قد استدل لهذا النوع من البيع بالقرآن، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، ثم قرأ هذه الآية، رضي الله عنه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. ما معنى يسلفون؟ يعني صاحب البستان يبيع من الغلة مقدارا معين بأوصاف معينة لسنة أو مثلا لسنتين، يعطيه الدراهم الآن ويقول أعطيك من منتوج ليس السنة القادمة، السنة التي بعدها. ومعلوم إن كان يعطيه من منتوج السنة القادمة القيمة تكون أكثر، وإذا كان السنة التي بعدها فالقيمة تكون ماذا؟ أقل. وقد ينزل صاحب البستان صاحب الثمر في القيمة من أجل مصلحة له، وهذا يقبل بالشراء من أجل أيضا مصلحة له، عنده دراهم غير محتاج إليها، يأتي بعد سنتين تمر بقيمة رخيصة إن كان يريده لحاجته فيدخل عليه برخص، وإن كان يريد أن يتجر به سيربح، وأيضا المزارع يستفيد من هذه الطريقة. فجاء وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إذا كان مكيل، وزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم، لا بد أن تكون هذه كلها منضبطة، الوزن والكيل والصفة، الشيء الذي أسلف فيه هل هو قمح أو هو شعير، وإذا كان القمح أنواع يحدد النوع، فيحدد النوع ويحدد المقدار كم صاع يحدد، ويحدد الأجل السنة القادمة والسنة التي بعدها يحدد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ختم بهذا الحديث رحمه الله تحذيرا من التهاون بسداد الديون، سواء في السلف أو السلم أو السلف أو غيرها، لأن من يسلف أو من يتدين يأخذ دين من شخص قد يكون أخذه على نية السداد وصادق أنه اقترض مثلا من هذا المال على أن يوفيه إياه بعد شهر، ويكون صادقا معه أن يوفيه بعد شهر، أو يكون أخذه وهو متلاعب. حتى من يسلف يأتي صاحب البستان للشخص ويقول له: تشتري مني أعطيك 500 صاع مثلا من العجوة أسلمها لك إذا جنينا الثمر هذه السنة بقيمة كذا، فيدفع له القيمة ولكنه لم يكن صادقا معه، يريد يأخذ منه المال ثم لما يأتي الثمر ويطالبه يماطل ولا يعطيه، فيكون أخذه بقصد إتلافه ما أخذه بقصد تسديده. فجاء هذا الحديث العظيم يحذر من ذلك، يحذر من التهاون بسداد الديون سواء في السلم أو في غيره. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. هذه والله فضيلة عظيمة، يعني الشخص حين اقترض أو حين قام بعملية مثل هذه العملية وهو صادق مع ربه في قلبه أنه يريد أن يسدد، له هذه المعونة من الله أداها الله عنه، يعني يهيئ له الله عز وجل من أسباب التوفيق في السداد ما لا يحتسب لأنه صادق في قصده ونيته. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هو يظن بهذه الطريقة أن حصل مالا وأنه ضحك على فلان وخدعه ومكر به، والحقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أخذه يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله. فهذا يجني على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.
قال باب الرهن، باب الرهن والضمان والكفالة، هذه الثلاثة كلها توثيقات شرعية للديون، توثيقات شرعية للديون. يعني الآن شخص عنده مال وجاء شخص آخر يريد أن يقترض منه مالا، الاقتراض هذا يحتاج إلى توثيقات، والنصوص جاء فيها توثيقات للديون. ولو تتأمل آية الدين في خواتيم سورة البقرة اشتملت على عدة توثيقات، آية الدين في سورة البقرة اشتملت على عدة توثيقات. التوثيق الأول الكتابة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها. الكتابة توثيق، لو نسي أو جحد أو أنكر أو غير ذلك الكتابة هذه توثيق تضبط الأمور. وكذلك من التوثيق في المبايعات الإشهاد: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذا لم تكن كتابة ولم يكن إشهاد، مثل ما في الآية التي بعدها، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، الرهان المقبوضة هذه أيضا توثيقات، هذه توثيقات، هذه من التوثيقات. ويأتي معنا أيضا الضمان والكفالة إذا ما كان عنده شيء رهنه، وإلى جنبه صاحب له يعرفه ويعرف صدقه ويعرف، وقال أنا ضامن، أنا ضامن، هذه من التوثيقات، فيطمئن صاحب الدين إذا أيضا شخص مثلا من أهل الأمانة ويقول أنا ضامن الدين الذي عليه أنا أضمنه. ما معنى أضمنه؟ إن ما طل هو الذي يلتزم به لأنه ضمن. وكذلك من التوثيقات الكفالة، الكفالة وكلها ستاتي، الكفالة التزام من الكفيل بإحضار الشخص وقت السداد، التزم بإحضار الشخص وقت السداد، هذه الكفالة وكلها ستاتي. فإذا هذه كلها الرهن والضمان والكفالة هذه كلها توثيقات شرعية لماذا؟ للديون، توثيقات شرعية للديون. والحكمة منها كلها مشروعية الرهن ومشروعية الضمان ومشروعية الكفالة حفظ أموال الناس وسلامتها من الضياع، حفظ أموال الناس وسلامتها من الضياع. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، هذه الإشارة إلى الرهن والضمان والكفالة، هذه وثائق توثيقات يوثق الإنسان حتى ينضبط ويحفظ ماله ويطمئن لرجوع ماله إليه، الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وثائق بالحقوق الثابتة. ومثل ما عرفنا القرآن دل على التوثيق، دل على التوثيق، والتوثيق له صيغ كثيرة وله صفات كثيرة، منها الرهن والضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها.
هذا النوع الأول من أنواع التوثيق التي في هذا الباب، الرهن. الرهن هو توثيق دين أو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو من ثمنها. يأتي شخص إلى آخر ويقول: أقرضني مثلا 100 ريال، أقرضني 100 ريال، فيقول: ما عندي مانع، أقرضك 100 ريال لمدة كم؟ يقول: لمدة شهر، ما عندي مانع، لكن أعطني شيء أطمئني لأنك ترجع أهلي. قال: خذ ساعتي، ساعتي قيمتها 200 ريال، خذها رهن عندك حتى أعيد لك المال في المدة المحددة. فائدة الرهن ماذا؟ أنه يطمئن صاحب المال لماله، لأن إذا جاءت المدة المحددة للسداد وما طال الشخص يباع الرهن ويستوفي منها القيمة، كما سيأتي البيان. والرهن دل عليه القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة يقبضها من؟ يقبضها الدائن حتى يطمئن، يقبضها الدائن تكون عنده حتى يطمئن، يحصل له طمأنينة بأن ماله بإذن الله يعود إليه، فهذا الرهن يعطيه طمأنينة. والسنة أيضا دلت عليه، جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من الشعير، 30 صاع من الشعير. نعم. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها، أما إذا كانت عين لا يصح بيعها يمثل لذلك بأشياء مثلا محرمة، أشياء محرمة، فمن الأمثل على ذلك الأشياء المحرمة التي لا يجوز بيعها هذه لا يمكن أن تكون رهن، بل يصح بكل عين يصح بيعها. من أجل ماذا؟ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، يتمكن من الاستيفاء من الرهن. إذا حل الدين ولم يسدد المدين ما عليه يباع الرهن ويستوفى حقه منه، يستوفى حقه منه وباقي الثمن يعود لصاحبه. نعم.
قال رحمه الله: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
قال: فتبقى أمانة عند المرتهن. عند المرتهن مثل ما مر معنا فرهان مقبوضة، هي تبقى عند المرتهن وهي تكون أمانة عنده، أمانة عنده يحرص عليها ألا تضيع ألا تتلف، يحرص عليها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، إلا إن تعدى أو فرط. لكن إذا حفظها في حرز مثلها، إذا حفظها عنده في حرز مثلها ولم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه ماذا؟ تفريط، ثم تلفت، لا يضمن كسائر الأمانات، لا يضمن كسائر الأمانات. لكن إن حصل منه تعد أو تفريط، التعدي بالاستعمال، تعدي بالاستعمال، والتفريط بالإهمال، يهملها ولا يعني يضعها في مثلا مكان حرز لها يحفظها، يضعها في مكان عرضة له، مثل إذا كانت مثلا إذا كان الرهن مثلا أكياس من القمح ويجعلها في مكان قريب من متناول الماشية والأغنام، وتأتي الأغنام وتأكله وهو مفرط، فرط ما وضعه في حرز، وضعه في مكان بارز لماشية وأغنام وأكلته الماشية، يضمن لأنه مفرط. أو استعمله هو، تعدي باستعماله فحصل فيها ضرر بسبب تعديه باستعماله فإنه يضمن، ومع ذلك لا يضمن كسائر الأمانات. نعم.
قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن.
نعم، يعني الرهن لا ينفك إلا بالوفاء التام، إلا بالوفاء التام، يعني يسدد كل ما عليه، يعني لو سدد النصف أو سدد الثلثين أو ثلاث أرباع أو نحو ذلك لم يسدد كاملا لا يفك الرهن. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن وفى بعض الدين نصفه ثلثي ثلاثة أرباع لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده ماذا؟ حتى يسدده كاملا. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
وإن لم يحصل يعني الوفاء، وإن لم يحصل أي الوفاء، لأن قال لقبلها الجملة التي بعد قبلها قال إن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا لم يحصل الوفاء، جاء وقت الوفاء ولم يحصل الوفاء، أخذ يماطل ويؤخر وفيما بعد إلى آخره، لم يحصل الوفاء وطالب صاحب الحق ببيع الرهن، طالب صاحب الحق ببيع الرهن. لاحظ، طالب ببيع الرهن لا يذهب يبيعه هو، لأنه لو باعه تحدث مشاكل، بعته ورخيص إلى آخره، هذه تحسم عند القاضي عند الحاكم، يقول اتفقت معه على كذا وكذا وجعل عندي رهن هذا الشيء والآن له مدة يماطل ما أعطاني، فيبيعه الحاكم، يبيعه القاضي عن طريقه. وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. والوفاء من ثمنه. الآن إذا بيع الرهن قد يكون القيمة المستفادة من بيعه أكثر من إيش؟ من الدين، وقد تكون أيضا أقل من الدين، فما الحكم في هذا أو هذا؟ إذا كان أكثر من الدين هذا يأخذ حقه لا يزيد عليه، والباقي يرجع لماذا؟ لصاحب الرهن، صاحب الرهن يعاد إليه، يعاد لربه أي لصاحبه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه أي لصاحبه، يعاد لصاحبه. وإن بقي من الدين شيء، الدين 500 والرهن بيع ب300، باقي 200، باقي 200، ما الحكم في هذا؟ قال إن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يبقى دينا مرسلا يعني في ذمة المدين بلا رهن حتى يوفيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا.
وإن أتلف الرهن أحد يعني طرف آخر ثالث أتلف الرهن فعليه ضمانه، مثلا الرهن لنفرض أنها شات وجاء شخص بسيارته وصدمها، يضمن هذا الذي أتلف ويدفع قيمته، القيمة تكون عند من؟ يقول: فإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، القيمة تبقى عنده رهن إلى أن يسدد الذي عليه. وإن بقي من وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، فيبقى عند من؟ الراهن ولا المرتهن؟ عند المرتهن، يبقى عند المرتهن بدل الرهن الذي كان عنده، قيمة الرهن لما أتلف تبقى القيمة عنده حتى يوفي صاحب الرهن الذي في ذمته. نعم.
قال رحمه الله: ونماؤه تبع له.
قال: ونماؤه تبع له. ونماؤه تبع له يعني مثلا كان الرهن شات، ولما كانت عنده ولدت الشات، لما كانت عنده رهن ولدت الشات، ولدها يصير أيضا رهن عنده، ولدها يصير رهنا عنده معها، فنماؤه تبع له. إذا كان الأصل رهن يبقى النماء تبع للأصل أي رهن. نعم.
قال رحمه الله: ومؤنته على ربه.
مؤنته على ربه يعني الأعلاف، المؤنة مثلا الأعلاف إذا كانت ماشية، إذا قال هذه مثلا 20 شاة أبقيها عندك ضمان رهنا، أبقيها عندك رهن، فالمؤنة الأعلاف على ربها الذي هو صاحبها الراهن وليس المرتهن، على الراهن لا على المرتهن. نعم.
قال رحمه الله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب أو الدر ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. الآن مثلا لو رهن عنده سيارة، رهن عنده سيارة ثم جاءه بعد مدة قال: أنا والله بحاجة إليها، متعطلة مصالحي، بحاجة إليها، وأعطني إياها أستعملها. إن أعطاه إياها يكون فك الرهن، فك الرهن فأذن له باستعماله. وليس للراهن أن ينتفع بها إلا بإذن الآخر الذي هو المرتهن، إلا بإذن الآخر الذي هو المرتهن. وقال: أو بإذن الشارع، أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أفاد هذا الحديث أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بها إذا كان مثلا الرهن بعيرا ينتفع به يركبه مثلا، أو شاة فيها حليب ينتفع بها يحلبها، لكن مقابل ذلك يكون إيش؟ يكون النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مقابل هذا الانتفاع. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الآن يعني مثل هذه التوثيقات عرفنا الآن تدرج فيها الكتابة، الإشهاد، الرهن يجعله شيء عند صاحب المال حتى يطمئن. فإذا لم يجد رهنا، وطلب من أراد أن يقرضه طلب شيئا يحدث عنده طمأنينة، ولا عنده شيء يرهنه، فقد يطلب منه، قد يقول له: هات من يضمنك، هات شخص ثقة يضمنك أنك في، تقول بعد شهر تسدد، يضمنك بعد شهر تسدد. فالضمان هو من التوثيقات الشرعية لحفظ الأموال، والضمان التزام ما وجب على غيره. الضمان التزام ما وجب على غيره، الضامن التزم ما وجب على غيره. قال الشيخ: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، فجاء شخص إلى آخر يقترض منه مالا، قال: هات شخص يضمنك. فجاء بشخص وقال: أنا أضمنه، عندي المال، إذا ما سدد بعد شهر عندي المال. هذا يسمى ماذا؟ ضمان. هذا يسمى ضمان. ومما يستدل للضمان به قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به زعيم أي ضامن. وقد تدعو الحاجة إلى الضمان والضرورة، وفي في في الضمان قضاء لمصالح، وهو من التعاون وتنفيس الكربة. يعني الإنسان لما يضمن شخص في مال حمل ذمة شيء، لكنه يفعل ذلك ماذا؟ إعانة لأخيه، فتفريج لكربته، ويرى في ضرورة، ويعلم أنه من حاله أنه صادق مطمئن إليه، فيضمنه وهو من تنفيس الكربات ومن التعاون على الخير. جاء في صحيح البخاري أنه أتي بجنازة ليصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه: يا رسول الله، علي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: علي دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما قال علي دينه ضمن حذيفة هذا المال الذي في ذمة هذا الرجل. الرهن عين مالية يقدمها لصاحب المال، الرهن الذي تقدم عين مالية، والضمان رجل يأتي برجل يتحمل السداد عن المدين إذا ماطل وأخذ يعني يؤجل ويؤخر ويتمنع من السداد. نعم.
قال رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. هذا الكفيل الآن، الكفيل غير الضامن، الكفيل الضامن عرفنا أنه يضمن نفس المال إذا ما سدده، لكن الكفيل يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالكفالة الالتزام بإحضار من عليه المال، فهي واقعة على بدن المكفول. الكفالة واقعة على بدن المكفول، والموضوع له بقية يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.